بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياض. بعض كتيبات من إصدار البنك الإسلامي للتنمية. هذا الكتيب عنوانه الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، من تأليف الدكتور عبد الحميد الغزالي. يقرأ الكتيبات عليكم عبد الملك عبد الرحيم. الشريط الأول. الوجه الأول يبدأ حالا. تقديم. قام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية جدة المملكة العربية السعودية بوضع برنامج طموح يهدف من جملة ما يهدف إليه إلى ترجمة الأعمال البحثية التي يطلع بها بنفسه، وكذلك الأعمال البارزة التي يكون الغير قد قام بها. وفي هذا الإطار يجري اختيار دقيق لأعمال تشمل أطروحات الدراسات العليا والدراسات التي تجريها مراكز الأبحاث العالمية ومؤلفات كبار الكتاب والمحاضرات العامة التي يلقيها الاختصاصيون ذوي السمعة الدولية المرموقة، حيث يقوم المعهد بضمها إلى الأعمال التي يسعى إلى ترجمتها ضمن هذا البرنامج. ويهدف المعهد من وراء هذا البرنامج إلى توسيع قاعدة قراء هذه الإصدارات بجعلها بداية باللغات الرئيسة الثلاث للبنك، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، على أن تضم إليها لغات أخرى فيما بعد بمشيئة الله. ويأمل المعهد بعمله هذا أن يسهم في نشر المعرفة بين المسلمين كافة على تباين ألسنتهم، حتى يمكنهم الاستفادة من هذه الأعمال بالعلم بها والعمل بها والعمل بما جاءت به وتطبيقه على ممارساتهم. وقد اختار المعهد أن يقدم لكم في هذا الإطار الكتاب الحالي الذي بين أيديكم، وهو كتاب الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، وهو النص الأصلي العربي الصادر عن مركز الاقتصاد الإسلامي التابع للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية القاهرة مصر، ضمن سلسلة نحو وعي اقتصادي إسلامي. ويأتي قيام المعهد بإعادة طباعة ونشر هذا الكتاب بالعربية ليكون مترافقا مع الترجمتين الإنجليزية والفرنسية لتكتمل اللغات الثلاث طبقا لهذا البرنامج. وأما عن مؤلف هذا الكتاب فهو الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي، وهو أستاذ من أساتذة الجامعات المرموقين في مجال الاقتصاد، ويعمل حاليا مديرا للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. ويولي الأستاذ الدكتور الغزالي بالإضافة إلى تخصصه في التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتماما خاصا بالاقتصاد الإسلامي، حيث قدم العديد من المؤلفات والمقالات، كما أنه مناصر قوي لمبادئ الاقتصاد الإسلامي، وهو شديد الإيمان بقدرة المسلمين على تطبيق هذه المبادئ تطبيقا كاملا على اقتصاديات بلدانهم. وكما يتبين من العنوان فإن هذا الكتاب يقدم عرضا تحليليا مقارنا بين الأرباح والفوائد كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر، متناولا لهما من زاويتين مختلفتين وإن كانتا وثيقتي الصلة، وهما الاقتصاد والمنظور الشرعي. ولتحقيق المزيد من الفائدة للقارئ ضمن المؤلف الأستاذ الدكتور الغزالي في هذا البحث مجموعة من الفتاوى الشرعية المتعلقة بالفائدة المصرفية. وغني عن الذكر في هذا المقام أن المعهد قد حصل مسبقا على موافقة كل من المؤلف الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي والناشر الأصلي المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية القاهرة مصر من أجل القيام بترجمة ونشر هذا الكتاب، كما أنه طبقا للقواعد والإجراءات المتبعة في المعهد فقد تم عرض هذا الكتاب على اللجنة العلمية للمعهد وقد أجازته اللجنة. ويسعد شعبة البحوث بالمعهد أن تقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب الذي يهم كل من المتخصصين وغير المتخصصين، والأمل كبير في أن يحقق نشر هذا الكتاب وترجمته الفائدة المرجوة منه، وأن يسهم إسهاما طيبا في نشر مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وتطبيقها بنجاح. والله من وراء القصد، وهو سبحانه وتعالى الموفق والمستعان والهادي إلى سواء السبيل. شعبة البحوث، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. مقدمة. يتناول هذا الكتيب من إصدارات السلسلة البحثية للمركز نحو وعي اقتصادي إسلامي، موضوعا من الموضوعات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المعاصر، وهو الفوائد المصرفية مقابلة بالأرباح أو العوائد كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي. ولما كان هذا الموضوع محلا للبحث والكتابة والتحاور خلال هذه الأيام على وجه الخصوص بسبب ما أثير بواسطة بعض المتصدرين لمنابر الإعلام والصحافة بمصر وغيرها، ونظرا لكثرة ما كتب حول هذا الموضوع من كتابات فقهية وشرعية متعمقة نشر بعضها بالصحف والمجلات، ونشر بعضها الآخر في إصدارات وكتب خاصة، وألقي بعضها الآخر في الندوات والمؤتمرات المتخصصة، فقد كفتنا هذه الإسهامات مؤنة التناول الفقهي المتعمق للآراء المعارضة التي تحل الفوائد المصرفية وتنفي ربويتها أو تبيح جانبا منها والخاصة بشهادات الاستثمار. ولذلك فإننا نحيل إلى عشرات البحوث والمقالات والبيانات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، وبالذات خلال عام 1409 و 1410 الهجريين الموافق 1989 1990 الميلاديين، المرفق بيانها في نهاية الإصدار. ومن ثم فقد كان حريا بنا أن نتخذ منهجا آخر لتناول الموضوع يقوم على المدخل الاقتصادي بالدرجة الأولى ويركز عليه، بحيث يتم تحليل الفائدة كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر من وجهة نظر الفكر الاقتصادي الحديث من ناحية، وتطبيق هذا الفكر في الواقع المعاش من ناحية أخرى، في محاولة لتقييم جدوى استمرار الاعتماد عليها كأداة فاعلة في ترشيد القرار والأداء الاقتصادي. وفي الوقت نفسه يقابل هذا التحليل بعرض وتحليل للدور الممكن للأرباح أن تقوم به في هذا المجال إذا ما تم استخدامها كآلية لإدارة وترشيد النشاط الاقتصادي، مركزين على مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرغوبة منها. وقد أكدت نتائج المقابلة بين الأرباح والفوائد فعالية وجدوى الاعتماد على الأولى كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق فكرا وتطبيقا مع خصائص وأساسيات الاقتصاد الإسلامي. وتكتمل مقومات منهج هذا الكتيب بعرضه للحكم الشرعي المستقر لموضوع الفوائد ليس فقط منذ قرار مجمع البحوث الإسلامية عام 1385 الهجري الموافق 1965 الميلادي، ولكن المستقر والمحكوم به في فتاوى كل المفتين بدار الإفتاء المصرية منذ بداية القرن العشرين وحتى منتصف العام الماضي، كما يعرض هذا الكتيب أهم ما صدر من فتاوى بخصوص الموضوع من جهات الإفتاء الشرعية الرسمية ومؤتمراتها ومجامعها الفقهية، سواء في السعودية أو الإمارات أو الأردن أو الكويت أو قطر أو السودان أو غيرها. هذه الجهود الفقهية ليست فتاوى فردية قائمة على اجتهاد عالم واحد، ولكنها فتاوى إجماعية قائمة على إجماع كثرة من العلماء والفقهاء من المشهود لهم بالفقه والالتزام ممن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد. وقد اخترنا لضيق المجال عددا منها يغطي المدى الزمني منذ بداية القرن وحتى الآن، وبذلك نكون قد أثبتنا الحكم الشرعي الإجماعي الذي أضحى حكما متواترا للأمة خلال هذا القرن، وهو التاريخ الذي انتشر فيه العمل المصرفي بالبلاد الإسلامية، وبذلك يكون المنظوران الاقتصادي والشرعي للفوائد المصرفية مثبتين بهذا الكتيب الذي أدعو الله القدير أن يضيف جديدا للحوار الدائر حول هذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى نسأل الهداية والتوفيق، فهو سبحانه من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي. 1- سعر الفائدة أم معدل الربح كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر؟ 1- مفهوم الربا. 2- طبيعة العمل المصرفي الحديث. 3- جذوى آلية سعر الفائدة. 4- مدى فاعلية معدل الربح. خاتمة. 1- سعر الفائدة أم معدل الربح كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر. يدور الآن ومنذ سنوات قليلة مضت، خاصة بعد ظهور المؤسسات النقدية والمالية والاقتصادية الإسلامية، حوار حول الفائدة المصرفية من حيث كونها ربحا حلالا أم ربا محرما، ومن حيث جدواها كآلية لإدارة رشيدة للنشاط الاقتصادي المعاصر. ولمناقشة موضوعية هادية لهذه القضية المهمة، يتعين أن نحدد ببساطة ووضوح العناصر الرئيسة لهذه المناقشة، وهي مفهوم الربا، وطبيعة العمل المصرفي الحديث، وجدوى آلية سعر الفائدة، ثم أخيرا مدى فعالية معدل الربح. وسوف أتناول كل عنصر من هذه العناصر على الترتيب. 1- مفهوم الربا. الربا اصطلاحا هو الزيادة بغير عوض في عقود المعاوضات، والربا القرآني أو الجاهلي أو الجلي هو ربا الدين أو القرض، وهو الزيادة مقابل الأجل، سواء كانت هذه الزيادة مشروطة ابتداء أم محددة عند الاستحقاق للتأجيل في السداد. والربا بهذا المفهوم محرم في كافة الأديان السماوية، إنه يمثل أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك كان كبرى الكبائر في الإسلام. فكل زيادة مهما قلت عن أصل الدين تعد كسبا خبيثا، وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا بهذا المفهوم محرم بغض النظر عن طبيعة القرض استهلاكيا كان أم إنتاجيا، أو طبيعة طرفي عقد القرض أفرادا كانوا أم أفرادا وشركات أو دولا أو مؤسسات دولية، وبغض النظر عن حالة أحد أو كل طرف من طرفي العقد يسرا كانت أم عسرا، وأخيرا بغض النظر عن تغير قيمة النقود انخفاضا كان هذا التغير أم ارتفاعا. والربا بهذا المفهوم هو بحق إيدز المعاملات الاقتصادية المعاصرة، فهو يفقد الحياة الاقتصادية مناعتها ويسلبها قدرتها على محاربة الأمراض الاقتصادية، ومن ثم يسود الإحساس بالاستغلال وتنخفض الإنتاجية وتنخفض كفاءة استخدام الموارد وتهدر الإمكانات الاقتصادية وتستفحل في النهاية الاختلالات والمشكلات الاقتصادية. 2. طبيعة العمل المصرفي. وهنا نتساءل ما هي طبيعة عمل المصارف الحديثة؟ والإجابة المباشرة هي أن عمل المصارف الحديثة تجارية كانت أم متخصصة هو التعامل في الائتمان أو الديون أو القروض، فالائتمان والدين هما جانبا القرض، فالائتمان هو جانب الدائن المقرض بالنسبة للقرض، والدين هو جانب المدين المقترض بالنسبة للقرض. وعلى ذلك يحكم علاقة البنك بالمتعاملين معه عقد القرض، فتعامل البنك مع عملائه يظهر في تفاصيل مركزه المالي الذي يتمثل في ميزانية البنك. وتنقسم الميزانية إلى جانبين أو شقين، الموارد أو الخصوم والاستخدامات أو الأصول. فبالنسبة للموارد يحكمها أساسا عقد القرض، ويأتي الجزم الهام منها من المودعين، وهنا يكون المودعون مقرضين والبنك مقترضا نظير فائدة يدفعها البنك فائدة مدينة من وجهة نظره، باستثناء الودائع الجارية التي لا يدفع لأصحابها فائدة عادة. وبالنسبة لكل الودائع يد البنك عليها يد ضمان، أي يضمن البنك أصل الوديعة ويقدم فائدة على الودائع غير الجارية. وفيما يتعلق بالاستخدامات يقوم البنك بإقراض الأموال التي تجمعت لديه للتجار والمستثمرين وغيرهم، ويدهم كمقترضين هي يد ضمان، أي يضمنون أصل قروضهم ويدفعون فوائد للبنك دائنة من وجهة نظره. والفرق بين مجموع الفوائد التي يحصل عليها من مستخدمي موارده المالية يمثل العائد الصافي للبنك، وعليه ففي كل جانب من جانبي ميزانية البنك ديون ثابتة في الذمة وواجبة الرد بعد أجل معين، وزيادة مشروطة ابتداء أو عند الاستحقاق للتأجيل على الدين مقابل الأجل، ومن ثم فعائد استخدام الدين إذا تحقق يحل للمدين لأنه الضامن ولا يحل للدائن، على أساس المبدأ الإسلامي الذي ينص بأن الخراج الضمان، أي أن العائد لا يحل إلا نتيجة تحمل المخاطرة، والمقرض عكس المشارك لا يتحمل مخاطرة. ومن هنا لا يعرف الإسلام تأكيدا لتكافل اجتماعي حقيقي سوى القرض الحسن، وأي قرض جر نفعا فهو ربا. وإذا كان على رب المال مسؤولية تنمية ماله وتثميره فعليه أن يقوم بهذه التبعة من خلال الاستثمار الإسلامي الحقيقي بالاشتراك بماله فعلا في النشاط الإنتاجي، وتحمل نتيجة هذا الاشتراك ربحا كانت أم خسارة، لأن المال لا يلد في حد ذاته مالا، وإنما يزداد أو يربي حلالا من خلال التوظيف الفعلي في النشاط الاقتصادي وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي المختلفة القائمة على عقود المشاركة وعقود البيوع. إذن المال ينمو من خلال نظام المشاركة وليس من خلال نظام المداينة بفائدة، وهذا هو جوهر عمل المصارف الإسلامية. 3. جدوى آلية سعر الفائدة. يرى بعض الاقتصاديين أن سعر الفائدة هو السعر الاستراتيجي في النظام الاقتصادي المعاصر، فهو الجهاز العصبي للنظام المصرفي الحديث، وهو الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي، وهو العامل المؤثر في المدخرات، وهو المعيار الذي يضمن انتقاء أكثر المشروعات، وهو الذي سيخلص الدول النامية من مزيد من المديونية الخارجية وبالتالي من التبعية، وهو الذي سيضمن في النهاية أكفى استخدام للموارد عن طريق أمثل توزيع لها، وبالتالي تتحقق عمارة الأرض وتتم مقومات القوة الاقتصادية ويتقدم المجتمع. وبهذا التحديد والحسم تعد هذه الأداة قدرا محتوما وقضاء غير قابل للرد، كتبه بعض الاقتصاديين على النظام الاقتصادي المعاصر. وإذا ما حاول أي نظام قائم الفكاك من هذا القدر المكتوب فسيقع بالتأكيد ظلم فادح على أصحاب الأموال وبالذات الدائنين، وسينهار النظام المصرفي ويشل النظام النقدي، وتتلاشى المدخرات في اكتناز تحت البلاطة وتسرب إلى الخارج، مما يعرض الاقتصاد المتمرد على هذا القدر إلى الاضطرار إلى مزيد من المديونية الخارجية لتمويل العملية الاستثمارية على أساس سعر الفائدة، فلا مخرج من هذا القدر إلا إليه. كما أن هذه المحاولة الفاشلة حتما في نظرهم سوف تؤدي إلى هدر اقتصادي، وذلك لأن إلغاء الفائدة يعني أن رأس المال يصبح في حكم المال المباح كالهواء، ويعني أيضا فوضى في اختيار المشروعات، حيث لا تتجه الأموال بالضرورة إلى أعلى المشروعات إنتاجية وإنما أعلاها سلطة ونفوذا، وفي النهاية سوف تعم الفوضى الاقتصادية ويزداد الفقير فقرا وتتعمق التبعية. فوجود النظام الاقتصادي المعاصر بنسقه ومؤسساته الحديثة مرهون بوجود سعر الفائدة، وغياب هذا السعر معناه بكل وضوح الدمار والفناء. ومن منطلق أن كل نظام له ثوابته ومتغيراته، وعلى أساس أن النقود والبنوك من متغيرات أي نظام، لا يستطيع أحد أن يحرم على النظام الإسلامي الأخذ بمستحدثات العصر تبعا لمستجداته، بدعوى أن المجتمع الإسلامي الأول لم يكن يعرف هذه الأنماط والمؤسسات، كما لا يستطيع أحد بالقوة نفسها أن يضع شرطا مسبقا كثمن أو مبرر للأخذ بهذه المستحدثات، مؤداه أن يتخلى المجتمع الإسلامي عن ثابت من ثوابت نظامه الاقتصادي، بدعوى أن هذه الأنماط والمؤسسات الحديثة لا يمكن أن تعمل بكفاءة أو حتى أصلا إلا من خلال أداة سعر الفائدة. وعليه لا أعتقد أن المدخل لهذه القضية هو أن على المجتمع الإسلامي المعاصر الذي لم يعرف أسلافه هذه المستحدثات وهو مضطر لها لكي يلحق بروح وركب العصر، أن يأخذها كحزمة واحدة بكل ما فيها، حتى ولو كان في ذلك إسقاط واضح لثابت من ثوابت نظامه. وإنما أزعم أن المدخل المنطقي والعادل يتمثل في التساؤل أولا عن ضرورة وفعالية سعر الفائدة في الأنظمة الاقتصادية المعاصرة ومنها النامية، وثانيا عن إمكانية أخذ النظام الإسلامي بهذه المستحدثات دون حاجة إلى سعر الفائدة. وهذا المدخل هو ما سأعتمده في عرضي التالي. بالقطع ليس هذا مكانا مناسبا لسرد ما هو معروف من خلافات جذرية واختلافات عميقة بين الاقتصاديين حول تعريف وتحديد نظريات سعر الفائدة، ناهيك عن دورها وآثارها في النشاط الاقتصادي. ولا يجوز أن نقول كما قال بعضهم بعدم وجود هذا الفيل الأبيض إلا في مخيلة الحالمين، أو نؤكد كما فعل البعض الآخر بعدم وجود الفائدة كعنصر تكلفة في الاقتصاد المسير، ثم نمنطق دون تبرير بالقول بأن الفائدة بمثابة قطة سوداء في حجرة كالحة الظلام أعيت الباحثين عنها بلا جدوى، لأنها ببساطة غير موجودة أصلا في هذه الحجرة. كما لا يجوز أيضا أن نقول كما قال البعض بأن سعر الفائدة كثمن أو إيجار لاستخدام النقود التي لا تعد اتفاقا عنصرا من عناصر الإنتاج يتحدد إداريا من قبل السلطات النقدية هو أصل الأشياء لدرجة اعتبار كل عائد من عوائد عناصر الإنتاج صورة أو أخرى من الفائدة، كما لا يجوز أن نشدد كما فعل البعض الآخر على أن كل أجزاء الدخل يمكن اعتبارها فوائد على قيم الملكية وعلى القيمة الرأسمالية للإنسان. ولكننا أمام هذين النقيضين المتطرفين من العدم والوجود، وسط ركام أو غابة التناقضات الخاصة بدوافع وأسباب وجود سعر الفائدة، نسلم بوجود هذا السعر على أرض الواقع المريض قويا في الاقتصاديات الرأسمالية وعلى استحياء أيديولوجي في الاقتصاديات الاشتراكية وبضعف شديد في الاقتصاديات النامية. وكانت نتيجة هذا الوجود ولأسباب أخرى انتشار مرض الانكماش التضخمي ستاغفليشن في كل هذه الاقتصاديات بدرجات مختلفة وبصورة ظاهرة أو مستترة كدليل واضح على سوء تخصيص واستخدام الموارد، وكمؤثر لا يخطئ عن عدم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، مما أدى بصفة عامة بالتالي إلى حالة من الشلل المتزايد في نشاط الوحدات الإنتاجية، وظلم فادح بأغلبية المتعاملين، وتهديد حقيقي لعملية التراكم الرأسمالي وتعويق مشاهد لحركة النمو وعملية التنمية. وبعيدا عن مثالية باريتو أوبتيماليتي ونموذج المنافسة الكاملة القائم على حالة التيقن التام، يرى جمهور من الاقتصاديين أن سعر الفائدة لا يعتبر على المستوى العملي أداة فعالة لتخصيص الموارد بصفة عامة والأموال القابلة للإقراض لغرض الاستثمار على وجه الخصوص، بل العكس تماما هو الصحيح. فلقد توصل كمثال على ذلك إنزلر وكونراد وجونسون على أساس دراسات ميدانية إلى حقيقة أن رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات الاقتصاد وأنواع الاستثمارات أساسا بسبب سعر الفائدة. فالفائدة أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد تتحيز بصفة رئيسة للمشروعات الكبيرة على أساس افتراض غير مدروس بجدارتها الائتمانية، ومن ثم تعزز هذه الأداة لاتجاهات الاحتكارية. فالمشروعات الكبيرة بحجة ملاءتها تحصل في الواقع على قروض أكبر بسعر فائدة أقل، بينما العكس تماما يحدث بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمكن أن تكون ذات إنتاجية أعلى وكفاءة أكبر وملاءة أفضل، فتحصل هذه المشروعات على قروض أقل بكثير من احتياجاتها وبأسعار فائدة أعلى بكثير من طاقتها. وعلى هذا الأساس وبدون دراسات جادة تذكر، في ظل نظام الفائدة الثابت والمضمون لا تنفذ الاستثمارات الأعلى جدوى والأكثر إضرارا بالعائد المتوقع بسبب عدم القدرة على التمويل الذي يذهب إلى مشروعات أقل إنتاجية بل وأقل حاجة نسبيا إلى التمويل الخارجي ولكنها أقواها سلطة وأكثرها نفوذا. بل أكثر من ذلك أكدت الاستقصاءات التي أجراها ميد وأندروز أن رجال الأعمال يعتقدون أن سعر الفائدة ليس عاملا يذكر في تحديد مستوى الاستثمار، أي أن الطلب على الاستثمار يعد غير مرن بالنسبة لسعر الفائدة لسببين: الأول كون سعر الفائدة يمثل نسبة ضئيلة من نفقة إحلال الاستثمار الجديد خاصة في حالة التقادم السريع، والثاني اعتماد كثير من المشروعات على التمويل الذاتي مما يجعل أثره كنفقة ضمنية على المال المستثمر محدودا. وبالنسبة لعرض الأموال القابلة للاستثمار أي للادخار، يرى جمهور من الاقتصاديين مع كينز أنه غير مرن عادة لسعر الفائدة، وتشير الدلائل الإحصائية إلى عدم وجود ترابط إيجابي كبير بين الفائدة والادخار. ويؤكد سامولسن ذلك بقوله: إن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد حينما تزيد أسعار الفائدة، وإن كثيرا من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريبا بغض النظر عن مستوى سعر الفائدة، وإن بعض الناس يميلون إلى خفض استهلاكهم إذا وعدوا بأسعار أعلى. ثم يستطرد قائلا: إن المبادئ الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تعطينا تنبؤا حاسما، فكل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة يميل في قرار الاستهلاك والادخار إلى إبطال تأثير كل منهما على الآخر. وحتى لو افترضنا ترابطا إيجابيا كبيرا بين الفائدة والادخار، أي وجود تفضيل زمني إيجابي قوي لدى جمهور المستهلكين كما يعتقد الكثير من الاقتصاديين، فإن إصرار أصحاب الأموال المدخرين على الفائدة الثابتة المضمونة يعد خاصة في الاقتصاديات التي يتحدد فيها سعر الفائدة تحكميا وعشوائيا وتتعرض لموجات تضخمية متصاعدة أمرا غير منطقي وغير مفهوم، لأن هذا يعني ببساطة إصرارا غريبا من مدخرين غاية في الغرابة على استمرار انخفاض مستوى معيشتهم إن لم يكن انهياره نتيجة الأثر التآكلي المتزايد للتضخم على أموالهم. فالسعر الحقيقي للفائدة أي السعر الإسمي ناقصا معدل التضخم يصبح إنعادلا أو آجلا سالبا وبمعدلات متزايدة خلال الزمن، أي أن الأموال الحقيقية لهؤلاء المدخرين تتناقص باستمرار من عام لآخر. وليس الوضع أفضل حالا إذا ما تغيرت أسعار الفائدة، إذ يقع الظلم نتيجة توزيع العائد بين المدخرين المقرضين والمستثمرين المقترضين، والذي يتم من خلال الوساطة المالية للبنوك بسبب تغير أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ومن ثم يؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ التكوين الرأسمالي. ففي دراسة قام بها ليبلينج للتجربة الأمريكية وجد أن ارتفاع أسعار الفائدة كان مانعا كبيرا من الاستثمار. ففي فترة الدراسة 1970 إلى 1978 بلغت مدفوعات الفوائد ثلث العائد الإجمالي على رأس المال، مما أدى إلى تآكل في ربحية الشركات، وترتب على ذلك هبوط نسبة رأس المال المخاطر في التمويل الكلي أي مجموع الأسهم والقروض وانخفاض التكوين الرأسمالي. وأدى هذا الانخفاض إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في دورة نزولية من انخفاض في الإنتاجية، أدى إلى انخفاض في القدرة على تعويض التكلفة المرتفعة لرأس المال المقترض، مما ترتب عليه انخفاض جديد في الربحية وانخفاض متزايد في معدل التكوين الرأسمالي. والعكس تماما صحيح من حيث الأثر لأسعار الفائدة المنخفضة على عملية التكوين الرأسمالي. هنا يقع الظلم أساسا على المدخرين الذين يوظفون أموالهم في الإقراض، كما تشجع هذه الأسعار على الاقتراض للاستهلاك وعلى تدني نوعية الاستثمارات، مما يعمل بالتالي على تخفيض معدلات الادخار الإجمالية، ويؤدي في النهاية كما أكد أحد تقارير الجات إلى سوء استخدام رأس المال وإلى هبوط مستمر في معدل التكوين الرأسمالي. وكإجراء مصحح للاختلالات الهيكلية تضخما كانت أو انكماشا، يتفق معظم الاقتصاديين على أن درجة فعالية سعر الفائدة محدودة خاصة في حالة الانكماش. فالسياسة النقدية والائتمانية باتفاق الاقتصاديين هي جوهر عمل البنك المركزي، وتعني ببساطة عملية التحكم في العرض الكلي للنقود، أي كتلة أو كمية النقود في المجتمع، وذلك للتحكم في الائتمان بما يتفق واحتياجات مستوى النشاط الاقتصادي المرغوب فيه. ويتم ذلك من خلال تسهيل وتشجيع الحصول على القروض خصوصا قصيرة الأجل في حالة الانكماش، وتقييد وعدم تشجيع منح هذه القروض في حالة التضخم من خلال تغيير سعر الفائدة. ويتم هذا التغيير بطريق مباشر، أي سعر البنك، وهو سعر الفائدة الذي يقرض البنك المركزي على أساسه مجتمع البنوك، أو بطريق غير مباشر من خلال أدوات كمية ونوعية ومعنوية أخرى معروفة. ومحدودية فعالية هذه السياسة عمليا في التأثير على حجم ونوع الائتمان وبالتالي مستوى النشاط الاقتصادي ترجع في حالة التضخم إلى أن العائد من الائتمان في صورة استثمارات مربحة أكثر نسبيا من سعر الفائدة، ومن ثم يعد سعر الفائدة غير كاف كعنصر تكلفة للحد من التوسع في الائتمان. أما في حالة الانكماش فهذه المحدودية أكثر وضوحا، ويرجع ذلك إلى أن كافة المتعاملين من بنوك ومشروعات وأفراد لا يتوافر لديهم الحافز على الاقتراض، وهو إمكانية تحقيق ربح فوق تكلفة الائتمان في هذه الظروف. ومن ثم لا يكفي أن يقدم البنك المركزي الائتمان بشروط مشجعة أو حتى مجانا في حالة كساد حاد لكي يقبل المتعاملون على استخدامه فعلا. وكما يقول المثل الإنجليزي، يمكن أن تحضر الحصان إلى الماء أو تحضر الماء إلى الحصان، ولكن لا يمكن أن تجبره على أن يشرب. ويختلف الوضع كثيرا في الواقع بالنسبة للدول النامية، إذ بالرغم من وجود نظم نقدية ومصرفية في هذه الدول، نجد أن كثيرا من الشروط الأساسية للفعالية المحدودة أصلا للسياسة النقدية والائتمانية إما غائبة تماما أو متوافرة بصورة بدائية. ومن ثم تعد محدودية فعالية هذه السياسة أشد حدة ووضوحا في هذه الدول. فالمشكلة هنا باتفاق الاقتصاديين ليست بالقطع مشكلة نقدية، وإنما مشكلة هيكلية. فما تحتاج إليه هذه الدول ليس زيادة في الإنفاق النقدي لكي تخرج من ركودها المزمن، وإنما إحداث تغيير هيكلي في العملية الإنتاجية عن طريق التنمية. فالقضية هنا ليست قضية طلب بقدر ما هي أساسا مسألة عرض، بمعنى العمل على رفع درجة استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة. وفي هذا الإطار يمكن للسياسات النقدية والمالية والتجارية الرشيدة كما سنشير فيما بعد، وليس عن طريق سعر الفائدة، أن تلعب دورا مفيدا في هذه العملية. إذن فمن حيث آثاره السلبية على عملية التكوين الرأسمالي وعدم فعاليته في معالجة الاختلالات التضخمية والانكماشية، يعد سعر الفائدة في رأي عدد ليس بالقليل من الاقتصاديين من أهم عوامل عدم الاستقرار في الاقتصاديات المعاصرة. فلقد تساءل فريدمان في بداية الثمانينيات عن أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي، ورد على تساؤله بقوله: إن الإجابة التي تخطر على البال هي السلوك الطائش المساوي له في أسعار الفائدة. فالتقلبات في سعر الفائدة تؤثر مباشرة في سوق الاستثمار، فيسوده قدر كبير من الشكوك، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بثقة أو التخطيط الجيد لمستقبل الأعمال. ويرجع سيمونز السبب الأساسي للكساد العالمي العظيم في الثلاثينيات إلى تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر، وأكد على اعتقاده بأن خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن تفاديه إلى حد كبير إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض، ولا سيما الاقتراض قصير الأجل، وإذا ما تمت الاستثمارات كلها في شكل تمويل ذاتي وبالمشاركة، أي من خلال حقوق الملكية، الحصص أو الأسهم.